بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 أو المجلس 29 مجالس شهر رمضان حول أسباب الثبات والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس سببين، والسبب الثالث هو الوسطية وعدم الغلو والجفاء. إذا كان الإنسان على الدين الحق وسطية بدون غلو، والغلو هو الزيادة على الحد المشروع، ولا جفاء يعني ترك الاتباع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، قال: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما ينتظرون إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال علامة السادة رحمه الله تعالى: أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت القطر. فجعل الله تعالى هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله تعالى لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الوسطية غاية الحرص. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مشدود بين الساريتين، يعني بين عمودين في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت يعني كسلت عن العبادة تعلقت لتتنشط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حتى في العبادة الغلو والتنطع مذموم. وأخرج الشيخاني واللفظ البخاري عنه رضي الله عنه قال، يعني أنس: جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا شيء قليل، لابد أن نزيد. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأمثلة على ذلك كثيرة معلومة، ولكن مع كثرتها ووضوحها أبى أقوام إلا مجافاتها وترك العمل بها. فها هو ذي الخيصرة يعترض ذو الخويصر التميمي رأس الخوارج الأول، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة قطعة ذهب فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قال: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. قد يعطي الإنسان إنسانا ولا يعطي الأصلح منه والأفضل منه من أجل أن يؤلف قلبه. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، يعني محلوق رأسه، فقال: اتق الله يا محمد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد ابن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. إذن الغلو ممنوع، ممنوع، ولا بد أن يحارب بكل صوره، وكذلك الجفاء ممنوع ويحارب بكل صوره أيضا. الرابع: البعد عن مواطن الفتن والتعوذ بالله تعالى منها، سواء في ذلك فتن الشبهات أو فتن الشهوات، نعوذ بالله تعالى من الفتن. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان حتى تكون كمواقع القطر، كثيرة كالمطر، ومع كثرتها هي متلاحقة، واحدة وراء واحدة، واحدة وراء واحدة. تأتي الفتنة يقول: هذه مهلكتي، فتمر وتأتي ما هي أشد منها، فيقول: هذه مهلكتي، وهكذا. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر وظهر، على أطم من آطام المدينة، يعني جبل صغير، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. سبحان الله، هذا في عصر الصحابة، كيف بمن جاء بعدهم؟ معايا عبد الرحمن؟ وهذه الفتن كقطع الليل المظلم، وهي سريعة التأثير على القلوب، نعوذ بالله تعالى منها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بين الليل والنهار تتقلب القلوب، بل إن الفتنة تأتي تموج كموج البحر، والتي فتحت بقتل أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الشيخان عن شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بين نحن جلوس عند عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله، يعني مسروق بن الأجدع، فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الفتنة التي تموج كموج البحر وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إن التوفيق لمواجهة فتن كقطع الليل المظلم بيد الله تعالى وحده. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الإنسان إذا جاءت فتن، شبت فتنة في مكان ما، ما موقفه؟ يبتعد، يتجنبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استشرف لها استشرفت، يعني أهلكت. وبعض الناس سبحان الله لا ينشط إلا في الفتن، ينقل كلام هنا وكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: بقيت سبعا أو تسعا، يعني سبع سنين أو تسع سنين في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، لا أقول شيئا ولا أسمع شيئا، لا أتكلم مع أحد في شيء ولا أسمح لأحد يتكلم في أذني بشيء. هذا هو موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفتن. نعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يحفظ علينا ديننا، ونستعيذ به سبحانه من الفتن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 أو المجلس 29، مجال الشهر رمضان، حول أسباب الثبات والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس سببين، والسبب الثالث هو الوسطية وعدم الغلو والجفاء. إذا كان الإنسان على الدين الحق وسطية بدون غلو، والغلو هو الزيادة على الحد المشروع، ولا جفاء يعني ترك الاتباع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما ينتظرون إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال علامة السادة رحمه الله تعالى: أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت القطر. فجعل الله تعالى هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله تعالى لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله تعالى من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الوسطية غاية الحرص. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل مشدود بين الساريتين، يعني بين عمودين في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت يعني كسلت عن العبادة تعلقت لتتنشط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حتى في العبادة الغلو والتنطع مذموم. وأخرج الشيخان واللفظ البخاري عنه رضي الله عنه قال، يعني أنس: جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا شيء قليل، لابد أن نزيد. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منا فليس مني. والأمثلة على ذلك كثيرة معلومة، ولكن مع كثرتها ووضوحها أبى أقوام إلا مجافاتها وترك العمل بها. فهو ذو الخويصرة يعترض، ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج الأول، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة قطعة ذهب، فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قال: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. قد يعطي الإنسان إنسانا ولا يعطي الأصلح منه والأفضل منه من أجل أن يؤلف قلبه. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، يعني محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد ابن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. إذن الغلو ممنوع، ممنوع، ولا بد أن يحارب بكل صوره، وكذلك الجفاء ممنوع ويحارب بكل صوره أيضا. الرابع: البعد عن مواطن الفتن والتعوذ بالله تعالى منها، سواء في ذلك فتن الشبهات أو فتن الشهوات، نعوذ بالله تعالى من الفتن. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان حتى تكون كمواقع القطر، كثيرة كالمطر، ومع كثرتها هي متلاحقة، واحدة ورا واحدة، واحدة ورا واحدة. تأتي الفتنة يخرج هذه مهلكته فتمر، وتأتي ما هي أشد منها فيقول: هذه مهلكتي، وهكذا. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر وظهر، على أطم من آطام المدينة، يعني جبل صغير، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. سبحان الله، هذا في عصر الصحابة، كيف بمن جاء بعدهم؟ معايا عبد الرحمن؟ وهذه الفتن كقطع الليل المظلم، وهي سريعة التأثير على القلوب، نعوذ بالله تعالى منها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بين الليل والنهار تتقلب القلوب، بل إن الفتنة تأتي تموج كموج البحر، والتي فتحت بقتل أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الشيخان عن شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله، يعني مسروق بن الأجدع، فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إن التوفيق لمواجهة فتن كقطع الليل المظلم بيد الله تعالى وحده. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الإنسان إذا جاءت فتن، شبت فتنة في مكان ما، ما موقفه؟ يبتعد، يتجنبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استشرف لها استشرفت، يعني أهلكت. وبعض الناس سبحان الله لا ينشط إلا في الفتن، ينقل كلام هنا وكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: بقيت سبعا أو تسعا، يعني سبع سنين أو تسع سنين في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، لا أقول شيئا ولا أسمع شيئا، لا أتكلم مع أحد في شيء، ولا أسمح لأحد يتكلم في أذني بشيء. هذا هو موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. ونسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يحفظ علينا ديننا، ونستعيذ به سبحانه من الفتن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.